الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق على صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله مغرب السبت 13 من الشهر 11 ذي القعدة عام 38 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على كتاب الوضوء، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري أنه قال رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوضوء. باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أخذ الوضوء مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا تقبل صلاة بغير الظهور. حدثنا إسحاق إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام ومنبه أنه سمع به يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضر موت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. قال: باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثاره. حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا ليث عن خالد بن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر أنه قال: لقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غر محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن ثمين عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. باب التخفيف في الوضوء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه قال: أخبرني كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع ثم حتى نفخ ثم صلى ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو بن كريب وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرا ويقلله، وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله، فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفق، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه من الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر: إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: أرى في المنام أني أذبحك. قال رحمه الله تعالى: باب إسباغ الوضوء. وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة فنزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة وصلى المغرب. ثم ناخ كل الناس بعيره في منزله، ثم ناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي ومنصور بن سلمة قال أخبرنا أبو بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه وأخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضاف إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال رحمه الله تعالى: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره.
يعني قوله باب التسمية على كل حال إشارة إلى أهمية التسمية في الوضوء، ولا يرى وجوبه لأن الحديث لم يصح عنده، وهو الصواب. الحديث الذي لا وضوء إلا لمن لم يذكر اسم الله حديث ضعيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول عند الخلاء. حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة وعبد العزيز بن صهيب أنه قال: سمعت أنس يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرارة عن شعبة وقال: غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء. وقال موسى عن حماد إذا دخل. وقال سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. قال رحمه الله تعالى: باب.
طبعا في بعض الروايات كان يسمي الله ويقول: اللهم إني أعوذ. إذا دخل الإنسان الخلاء يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأنه جاء في بعض الروايات لفظة قال يسمي ويقول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وقع الماء عند الخلاء. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا هاشم القاسمي قال: حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابي عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال: من وضع هذا؟ فاخبر. فقال: اللهم فقهه في الدين. قال رحمه الله تعالى: باب لا تستقبل القبلة بغائط او بول الا عند البناء جدار او الا عند البناء جدار او نحوه. حدثنا ادم قال: حدثنا ابن ابي ذئب قال: حدثنا الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اتى احد أحدكم الغيظ فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. قال رحمه الله تعالى: باب من تبرز على لبنتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واس بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. وقال: لعلك من الذين يصلي يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض.
هذا رأي ابن عمر، والصواب أنه لا يجوز استقبال القبلة ببول ولا غائط مطلقا، هذا هو الصواب. والبخاري رحمه الله ذهب إلى رأي ابن عمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب خروج النساء الى البراز. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن مكين قال: حدثنا الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل اذا تبرزن الى المناصع وهو صعيد افيح. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم من ليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: الا قد عرفناك يا سودة، حرصا على ان ينزل الحجاب. فانزل الله آية الحجاب. حدثنا زكريا قال: حدثنا ابو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد أذن أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام: يعني البراز. قال رحمه الله تعالى: باب التبرز.
يعني المرأة الأصل أنها لا تخرج في الليل، الأصل في المرأة أنها لا تخرج في الليل. هنا قوله: قد أذن لكن في الخروج لحاجتكن، يعني البراز. ما كان فيه يعني دورات مياه في بيوتهم في ذاك الوقت، فكانوا يخرجون إلى الصحراء لقضاء الحاجة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التبرز في البيوت. حدثنا ابراهيم بن مضي قال: حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصه لبعض حاجتي فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا القبله مستقبل الشام. حدثنا يعقوب ابراهيم قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: اخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان انه ان عمه واسع بن حبان اخبره ان عبد الله بن عمر اخبره انه قال: لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالماء. حدثنا ابو يزيد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبه عن ابي معاذ واسمه عطاء بن ابي ميمونه انه قال: سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته اجيء انا وغلام معنا اداوه من ماء يعني يستنجي به. قال رحمه الله تعالى: باب من حمل معه الماء لطهوره. وقال ابو الدرداء: ليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبه عن ابي معاذ هو عطاء انه قال: سمعت انسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام منا معنا اداوه من ماء. قال رحمه الله تعالى: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. حدثنا محمد بن سالم قال: حدثنا محمد بن جعفر انه قال: حدثنا شعبة عن عطاء ابن ابي ميمونة انه سمع انس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام اداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة: العنزة عصا عليها زد. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. حدثنا معاذ بن فضالة قال انه قال: حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن قتادة عن ابيه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء، واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. قال رحمه الله تعالى: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بل. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بل أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان يلتفت فدنوت منه فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه ولا تأتيني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن. قال رحمه الله تعالى: باب لا يستنجى بروث. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه قال: ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغابة فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق: حدثني عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. مرة مرة حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن سامع عن أبي عباس رضي الله عنهما أنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. باب الوضوء مرتين. حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بن عمرو بن حزن عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين. باب الوضوء ثلاثة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد بن علي بن هشام بن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في إناء فوضأ واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن إبراهيم أنه قال صالح بن كيسان أنه قال بشر قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران. فلما توضأ عثمان أنه قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات.
طبعا هنا وعن إبراهيم يعني ابن سعد، فظاهره التعليق والصواب أنه معطوف على الإسناد السابق يعني من طريق الأويسي من طريق شيخه الإسناد اللي قبله عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن إبراهيم ابن سعد، فما في أي إشكال ولا في انقطاع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستنثار في الوضوء. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبدان انه قال اخبرنا عبد الله انه قال اخبرنا يونس عن الزهري انه قال اخبرني ابو دريس انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من توضا فليستنثر ومن استجمر فليوتر. قال رحمه الله تعالى: باب الاستجمار وترا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ثم لينثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخل في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال رحمه الله تعالى: باب غسيل اليدين ولا يمسح على القدمين. حدثنا موسى أنه قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على قدمينا فنادى على صوته: ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثة.
يعني هذا فيه التصريح بأن المسح الخفيف الذي يكون إمرار اليد على الرجل هذا لا يكفي، بل لا بد فيه من الغسل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. ويوسف ابن ماهك بكسر الهاء ماهك، هكذا يضبط في الكتب، والصواب ماهك. وماهك كلمة فارسية تصغير للقمر، فهم يقولون ماه يعني قمر، وما هك يعني قمير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدث باب المضمضة في الوضوء. قال رحمه الله تعالى: باب غسل الأعقاب. وكان مسلم يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. حدثنا آدم بن ياسين قال حدثنا شعبة أنه قال حدثنا محمد بن زياد أنه قال: سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال: أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال: ويل للأعقاب من النار. قال رحمه الله تعالى: باب غسل اليدين في النعلين ولا يمسح على النعلين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سيد المقبولي عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الله.
كأنك تركت بقى. الأسباب. باب المضمضة في الوضوء، أو أني أنا ترك باب صح؟ أي زين، يعني منتبه زين، نعم، عشان ما يصير فوت يعني. نعم، باب المضمضة في الوضوء وصلهم المصلي.
قال رحمه الله تعالى: باب المضمضة في الوضوء. قال أبو عباس عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا أبو يمان قال أخبرنا شعيب بن زيد أنه قال: أخبرني عبد الله بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأقرأ على يديه من مائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى مرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل 3، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين أحدث فيهما نفسه وغفر الله له ما تقدم من ذنبه. باب غسل العقل. وكان مسلم يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. حدثنا أبو ياس قال: حدثنا شعبة أنه قال: حدثنا محمد بن زياد أنه قال: سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضأون من مطهرة، قال: أسبغ الوضوء. فإن أبا القاسم قال: ويل للعقاب من النار. ورحمه الله تعالى: باب غسل رجليه في النعلين ولا يمسحه على النعلين. حدثنا عن الله بن موسى قال: اخبرنا مالك عن سيد المقبولي عن عبيد بن جريج انه قال لعبد الله بن عمر: يا ابا عبد الرحمن، رايتك تصنع 4 لم ارى احد من اصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رايتك لا تمس من اركان الا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السفتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السفتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإله فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
يعني كان يمس الركنين اليمانيين، يعني ركن الحجر الأسود والركن الحجر اليماني، وكان يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. قوله يتوضأ فيها لأنها نعال له شراكان، له شراكان على القدم، فيغسل القدم وهو في النعل لأنه ظاهر، مثل اللي حنا نسميه الآن الله كرمكم الله نعال الحمام، هذا شيء ظاهر. لو غسلت رجلك وانت لابس النعال الماء سيصل إلى كل القدم فلا يضر إذن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التيمم في الوضوء والغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته: ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها. قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة أنه قال: أخبرني أشعث بن سيم أنه قال: سمعت أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله.
البدء بالتيمم الصحيح أنه واجب وليس شرطا في صحة الوضوء، فلو صلى أو غسل الإنسان يده اليسرى قبل اليمنى يكون آثم، لكن وضوءه صحيح. لكن الترتيب بين أركان الوضوء ركن في صحة الوضوء، فلا يصح غسل اليدين قبل الوجه عند جماهير العلماء. والغسل بالضم اسم للفعل، والغسل اسم للعمل الذي يقوم به الإنسان، وهنا المقصود باب التيمم في الوضوء والغسل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. قال رحمه الله تعالى: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤل الكلاب ومرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. حدثنا مالك بن إسماعيل أنه قال: حدثنا إسرائيل عن عاصم عن مسلم أنه قال: قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم صنعه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال: لا أن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أنه قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي زياد عن رجل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ورحمه الله تعالى:
باب إذا شرب الكلب
إذا شرب في إناء أحدكم فليغسله سبعا.
سبعا نعم.
قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن وعبد الله بن يزيد قال: سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة. وقال أحمد بن شبيب: حدثنا أبي عن يونس عن أبي شهاب أنه قال: حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه أنه قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. ما رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر أنه قال: حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر.
يعني مراد البخاري أن النجاسة في الكلب إنما هو في لعابه وفيما يخرج من السبيلين منه، لا ظاهر جسده. ظاهر جسد الكلب لا ينجس بدن الإنسان ولا مكان الإنسان. نعم.
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبر والدبر. وقال الله تعالى: وجاء أحد منكم من الغائط. وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القمولة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة نعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء. وقال الحسن: إذا إن أخذ من شأنه وضبره وقلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي برجل بسم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى بصلاته. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس: ومحمد علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس بالدم وضوء. وعاصر ابن عمر بثرة فخرج من الدم ولم يتوضأ، وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى بصلاته. وقال ابن عمر: والحسن في من يحتدم ليس عليه إلا غسل محاجمه. حدثنا آدم وابي ياسر أنه قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت يعني الضرطة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو وليد أنه قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتنا ويجد ريحا. حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن مهدي بن أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية أنه قال: قال علي: كنت رجلا مذان فاستحيت ونسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء. ورواه شعبة عن الأعمش. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعد بن حفص انه قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه عن عطاء بن يسار ان عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن قائد اخبره انه سال عثمان بن عفان رضي الله عنه انه قلت: ارايت اذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضا كما يتوضا للصلاه ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالت عن ذلك علي وزبير وطلحه وابي بن كعب رضي الله عنهم فامروه بذلك. حدثنا اسحاق قال اخبرنا النضر انه قال اخبرنا شعبه عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك؟ فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. تابعه وهب. وقال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء.
طبعا في أول الإسلام كان إذا لم ينزل المني لا يجب الغسل، كان هذا في أول الإسلام، وقد نسخ ذلك ورجع هؤلاء العلماء الذين ذكرهم البخاري إلى قول الجماعة بعد إفتاء عمر رضي الله عنه بأن بالناسخ فترك المنسوخ. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وهي أعلم الأمة بهذه الأمور أنها قالت: إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يوضئ صاحبه. حدثني محمد بن سلام قال اخبرنا يزيد بن مرق عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب بن ابي عباس عن أسامة بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فاض من عرفة عدن الى الشعب فقضى حاجته. قال أسامة بن زيد: فجعلت اصب عليه ويتوضا فقلت يا رسول الله اتصلي؟ فقال: المصلى امامك. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عن الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد انه قال اخبرني سعد بن ابراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أنه ذهب لحاجة له وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح على الخفين. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام ويكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد بن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم. ورحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن المخرمة بن سليمان عن كريم مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة. اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنعت ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
هنا قول منصور عن إبراهيم وهو ابن يزيد ابن قيس النخعي: لا بأس بالقراءة في الحمام. حمام في عرفهم، مو حمام في عرفنا. حمام في عرفنا يعني موضع قضاء الحاج. حمام في عرفهم مثل حوض السباح، مثل الحمامات اللي في الشام اللي الناس يدخلون ما فيه إلا ماي بخار والناس يغتسلون فيه. المقصود بهذه الحمامات، مو المقصود بحمامات موضع الكنيف أكرمكم الله. فلا يجوز قراءة القرآن في موضع فيه الكنيف أو فيه قضاء الحاجة. وأما الحمامات العامة مثل أحواض السباحة وغيرها فهذا لا بأس بالقراءة فيها على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتي أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قصفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا قائمة تصلي فقلت: ما للناس إذا أشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله فقلت: آية. فأشارت أي نعم فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء كنت لم أره لقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال: نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون فقلته. باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح مع رأسها. وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال:
يعني احتج بحديث عبد الله بن زيد أي أنه لا يجزئ، لأن حديث عبد الله بن زيد فيه الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يديه على كل رأسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد: هو جد عمرو بن يحيى، أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بالماء فأبرأ على يديه فغسل مرتين ثم مضى غسلا ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل إليهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. قال رحمه الله تعالى: باب غسل رجلي للكعبين. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن أبيه أنه قال: شهدت عمرو بن أبي شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين للمرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل يديه للكعبين. قال رحمه الله تعالى: باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأ بفضل سواكه. حدثنا آدم أنه قال حدثنا شعبة أنه قال حدثنا الحكم أنه قال سمعت أبا جحيفة يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. وقال أبو موسى: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه وجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. حدثنا علي بن عبد الله انه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد انه قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب انه قال اخبرني محمود بن الربيع انه قال: وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وهو غلام من بئرهم. وقال عروه عن المسمر وغيره: يصدق كل واحد منهما صاحبه. واذا توضا النبي صلى الله عليه وسلم
توضا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتتلون على وضوئه. فيه دليل على أن ما يستخدم في الوضوء لا يكون نجسا. والنبي صلى الله عليه وسلم أدخل الماء إلى فمه ثم مج به على وجه محمود بن الربيع، ولو كان نجسا ما جاز ذلك. نعم.
وقال عروة عن المسور وغيره: يصدق كل واحد منهما صاحبه. وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. باب. حدثنا عبد الرحمن بن موسى أنه قال حدثنا حاتم بن إسماعيل بن جعد أنه قال سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت في خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وقع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. قال رحمه الله تعالى: باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. حدثنا مسدد أنه قال حدثنا خالد بن عبد الله أنه قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من على يديه فغسلهما ثم غسلهما مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثا. فغسل يديه المرفقين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل يديه الكعبين ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحمه الله تعالى: باب مسح الرأس مرة. حدثنا سليمان محمد أنه قال حدثنا وليم أنه قال حدثنا عمرو بن المازني أنه قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفى على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده بالإناء فمضمض واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده بالإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده بالإناء فغسل يديه من فقين مرتين ثم أدخل يده بالإناء فمسح برأسه فقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده بالإناء فغسل يديه. وحدثنا موسى أنه قال حدثنا وهيب أنه قال مسح رأسه مرة. ورحمه الله تعالى: وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية.
الحميم الماء المسخن، وقد كرهه أقوام، والصواب أنه ليس بمكروه. الماء المسخن لا يكره الوضوء فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن موسى أنه قال أخبرنا مالك عن أبي عبد الله بن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان رجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه.
المقصود جميعا مو معناه مثل ما يفهم بعض الجهال اليوم يقول فيه اختلاط الرجال بالنساء، هذا يعني راسه مخه فيه عوج فيفهم النص عوجا. المقصود يعني زمان رسول الله جميعا، يعني أن الرجل يتوضا مع امرأته، الرجل يتوضا مع ابنته في البيت، ماءهم واحد. ما يقول لا، هذا ماء الرجال في البيت وهذا ماء النساء في البيت، هذا مقصوده. هو المقصود ان في ماء مكان عام والرجال والنساء يجون قدام مع بعض ويتوضؤون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه. حدثنا ابو الوليد انه قال حدثنا شعبه عن محمد بن مكثر انه قال سمعت جابرا يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض لا اعقل فتوضا وصب علي من وضوئه فعقلت. فقلت: يا رسول الله، لمن ميراث؟ انما يرثني كلاله. فنزلت ايه الفرائض. قال رحمه الله تعالى: باب غسل الوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجاره. حدثنا عبد الله بن مريم سمع عبد الله بن بكر انه قال حدثنا حمير عن انس انه قال: حضرت الصلاه فقام من كان قريب الدار الى اهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجاره في ماء، فصغر المخضب ان يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم قلنا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. حدثنا محمد على إنه قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي برتع عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيهما فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الموسى أنه قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال حدثنا عمرو بن أبي يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه فأكل به وأدبر وغسل رجليه. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان أنه قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني عبيد الله وعبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيته فأذن له. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط وجاءه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي. ما كانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مقطب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أنه قد فعلت ثم خرج إلى الناس. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء من التمر. حدثنا خالد بن مخلد انه قال حدثنا سليمان انه قال حدثني عمر يحيى عن ابيه انه قال كان عمي يكثر من الوضوء. قال لعبد الله بن زيد اخبرني كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا فدعا بتور مما يفتح على يديه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يده بالتور ثم مضى واستنثر ثلاث مرات من غرفه واحده ثم ادخل يده فاغترب بها فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه من فقيه مرتين مرتين ثم اخذ بيده ماء فمسح راسه فادبر به واقبل ثم غسل يديه فقال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا. حدثنا مسدد انه قال حدثنا حماد عن ذلك عن انس النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع صبعه فيه. قال انس فجعلت انظر الى الماء ينبع من بين صبعي. قال انس فحذرت من توضا ما بين السبعين الى الثمانين. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء من المد. حدثنا ابو نعيم انه قال حدثنا بسر انه قال حدثني ابن جابر انه قال سمعت انسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل وكان يغتسل بالاصبعين الى خمسه امداد ويتوضا بالمد. قال رحمه الله تعالى باب مسح الخفين. حدثنا اصبغ بن فرد المصري عن ابن وهب انه قال حدثني عمرو انه قال حدثني ابو رضي عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح الخفين وان عبد الله بن عمر سال عمر عن ذلك فقال نعم اذا حدثك شيء سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسال عنه غيره. وقال سبع عقبة أخبرني أبو نضي أن أبا سلمة أخبره أن سلم فقال عمر لعبد الله نحوه. حدثنا عمرو بن خالد الحراني أنه قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم أنه قال حدثنا شيلان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وتبعه حرب شدين وأبان عن يحيى. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله أنه قال أخبر عبد الله أنه قال أخبرنا زيد بن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على إمامته وخفيه وتبعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا المسح على العمامة إذا كانت العمامة مكورة ومحنكة فيصعب إزالتها، يعني لافينها لف ثم حانكها فيصعب إزالتها فيمسح على العمامة. أما إذا كانت العمامة مثل عمايمنا هذه مسدلة فإزالتها أمر سهل، فلا ينبغي إزالتها ومسح الرأس. ومر معنا باب الوضوء بالمد. المد ملء كفي الرجل المعتدل، هذا هو المد، يعني هذا المقدار من الماء يتوضأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكم نسرف اليوم في الماء، نسأل الله المعافاة، نسأل الله المعافاة. ومن العجائب أني رأيت مرة في المنام أن ملكا يحاسبني على إسراف الماء في الوضوء. رأيت في المنام أن ملك يحاسبني على إسراف الماء في الوضوء وأنا أتعرق ولا أستطيع الجواب. طيب هذا الآن فقط إذا يحاسبني على الإسراف في الماء في الوضوء، فما بالنا بغير ذلك. نسأل الله المجاوزة والمعافاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. حدثنا أبو نعيم أنه قال: حدثنا زكريا والعامل عن عروة بن مويه عن أبيه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو يكون ينزع خفيه فقال: دعهما فإن يدخلهما طاهرتين فمس عليهما باب ولم يتوضا من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضا. وحدثنا عبد الله بن مسفر قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسير عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا. حدثنا يحيى بن قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن إنه قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف الشاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. باب من مضى من السابق ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله بن مسلم قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان يخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلت ثم قام المغرب فمضى ومضى ثم صلى ولم يتوضأ. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أصبر قال أخبرنا ابن وهب أنه قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كثيما ثم صلى ولم يتوضأ. قال رحمه الله تعالى: باب هل يمضمض من اللبن. حدثنا يحيى بن مكين وقتيبة قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبن فمضمض وقال: إن له دسمات. تبعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء من النوم ولم يرى ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا ما يكون عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو نعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. ورحمه الله تعالى: حدثنا أبو معين قال: حدثنا أبو الوارث أنه قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نعس أحدكم الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. ورحمه الله تعالى: باب الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن مسلم أنه قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر أنه قال: سمعت أنسا حا وقال حدثنا قال: وحدثنا مسدد قال: وحدثنا أنس أنه قال: حدثني عمرو بن عامر عن أنس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا خالد بن وليد أنه قال: حدثنا سليمان أنه قال: حدثنا يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني بشير بن يسار أنه قال: أخبرني سويد بن نعمان أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصلاة صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما صلى دعا بالعظيمة فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ومضى ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. قال رحمه الله تعالى: باب من الكبائر لا يستكثر من بوله. حدثنا عثمان أنه قال: حدثنا جماعة المنصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة يوم مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبيرهم. ثم قال: بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل له: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا.
طبعا المقصود لعله أن يخفف عنهما ليس المقصود ما ظن بعض الناس أن خضارة الجريدتين سبب للتسبيح والتخفيف، هذا غلط، وإلا فإن القبور المزروعة كلها سبب للتخفيف. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهما فقبل الله رفع العذاب عنهما ما لم ييبسا، فجعل الله لرفع العذاب عن هذين الرجلين بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقتا معينا وهو يبس بقاء الجريدتين رطبتين أو يابستين. ومعلوم أن الجريدة لا تبقى خضرة بعد قطعها من الشجرة، هذا معلوم عند الناس، فليس المقصود تسبيح ذات الجريدة، وإلا فكل شيء يتسبح سواء كانت يابسة أو كانت خضرة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. نعم.
السلام الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب القبر كان لا يستتر بوله ولم يذكر سوى بول الناس. حدثنا يعقوب ابراهيم قال: حدثني اسماعيل بن ابراهيم انه قال: حدثني روح بن القاسم انه قال: حدثني عطاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبرز لحاجته اتيته بماء فيغسل به. قال رحمه الله تعالى: باب حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا محمد بن خازم
نعم، محمد بن خازم ويقال له أبو معاوية، يأتي بكنيته كثيرا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، بمعجمتين وميم في آخره، وهو لا يشتبه بحازم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حدثنا محمد بن مثنى أنه قال حدثنا محمد بن خازم أنه قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن عباس أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يستجب من البول وما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال المثنى: وحدثنا وكيع أنه قال حدثنا الأعمش قال: سمعت مجاهدا مثله. قال رحمه الله تعالى: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. حدثنا موسى بن اسماعيل انه قال حدثنا همام قال: اخبرنا اسحاق عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم راى اعرابيا يبول في المسجد فقال: دعوه حتى اذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. قال رحمه الله تعالى: باب صب الماء على البول في المسجد. حدثنا ابو يمان انه قال: اخبرنا شعيب عن الزهري انه قال: اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال: قام اعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على ابوه سجلا من ماء او ذنوب من ماء، فانما بعثتم يسنين ولم تبعثم على السنين. حدثنا عبد الله انه قال: اخبرنا الله انه قال: اخبرنا يحيى بن سعيد انه قال: سمعت انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: باب يهريق الماء على البول. وحدثنا قال انه قال: وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد انه قال: سمعت انس بن مالك انه قال: جاء عربي فبال في طائفه المسجد فزجره الناس فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى له امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فاهريق عليه. باب بول الصبيان. حدثنا عبد الله بن يوسف انه قال: اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين انها قالت: اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على تمره فدعا بماء فاتبعه اياه. حدثنا عبد الله بن يوسف انه قال: اخبرنا مالك عن هشام عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ام قيس بنت محصن انها اتت الله صلى لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على تمره فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. قال رحمه الله تعالى: باب رواية قائم وقائد. حدثنا آدم أنه قال: قال رحمه الله: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سبابة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ.
الصحيح أن البول قاعدا هو السنة، وأما البول قائما فجائز عند الحاجة، وأما إذا لم يكن حاجة فالبول قائما منهي عنه، لما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول قائما. والبول قائما يتسبب في رفع أبخرة من البول إلى الدماغ فيضر الإنسان، فينبغي للإنسان لا يبول قائما إلا عند الحاجة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب البول عند الصحيح والتستر بالحائض. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال: رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباوة قوم من خلف حائض فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. قال رحمه الله تعالى: باب البول عند سباوة قوم. حدثنا محمد بن عرارة أنه قال: حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل أنه قال: كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول يقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، فقال حذيفة: ليته أمسك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب فقوم فبال قائما. قال رحمه الله تعالى: باب غسل الدم. حدثنا محمد بن مثنى أنه قال: حدثنا يحيى عن هشام أنه قال: حدثتني فاطمة عن أسماء أنها قالت: جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ فقال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قال: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك حيض وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قال رحمه الله تعالى: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. حدثنا عبد الله انه قال: اخبرنا عبد الله انه قال: اخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشه انها قالت: كنت اغسل الجنابه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاه وان بقع الماء في ثوبه. حدثنا قتيبة انه قال: حدثنا يزيد انه قال: حدثنا عمرو عن سليمان انه قال: سمعت عائشه حا. وحدثنا مسلم انه قال: حدثنا عبد الواحد انه قال: حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار انه قال: سالت عائشه عن المني يصيب الثوب فقالت: كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج من الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. رحمه الله تعالى: باب إذا غسل جنابة غيرها فلم يذهب أثره. حدثنا موسى بن سليمان من قريب أنه قال حدثنا عمرو واحد أنه قال حدثنا عمرو بن ميمون أنه قال سمعت سليمان بن يسار بالثوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في بقع الماء وأثر الغسل فيه بقع الماء. حدثنا عمرو بن خالد أنه قال حدثنا زهير أنه قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا.
يعني فيه دلالة على أن المني ليس بنجس، وهذا هو قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. وكلمة حاء تأتي في بعض الأسانيد معناها تحويل من إسناد إلى إسناد آخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أبواب الإبل والدواب والغنم ومرابطها. وصلى أبو موسى في دار البري والسرقين والبرية إلى جنبه فقال: ها هنا وثم سوى.
يعني صلى أبو موسى في دار البريد، ومعلوم أن دار البريد كان فيها الخيول وفيها الإبل، وهذا دليل واضح على أن أبوال الإبل وهذه لا ليست بنجسة. والسرقين أو السرجين المقصود به المكان الذي يكون فيه الدواب تنام وفيها البقايا الروث، والبرية إلى جنبه ولم يصلي فيه. وجاء فيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل. صلوا في مرابض الغنم لأنها ليست نجسة، ولو كانت نجسة ما جاز الصلاة فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أبواب الإبل والدواب والغنم ورابطها. وصلى أبو موسى بدار البرية والسرقين والبرية إلى جنبه فقال: ها هنا وثم سوى. حدثنا سليمان بن حرب أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أنه قال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمره أن يغسل بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم. فجاء الخبر في أول النار فبعث في أثارهم فلما ارتفع النار دي أبيهم فأمر فقطع أيديهم ورجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: هؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. حدثنا آدم أنه قال حدثنا شعبة أنه قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. باب ما يقع من النجاسات في السم.
والصحيح من أقوال أهل العلم أن كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه ليس بنجس، وهذا قول جماهير العلماء من السلف والخلف، ليس بنجس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال زهري: لا بأس بما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال أحمد: لا بأس بريش الميتة. وقال زهري: وفي عظام الموتى نحمي في لغيره. أدركت ناس من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها فلا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وابراهيم: ولا باس بتجاره العاد. حدثنا اسماعيل انه قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ميمونه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فاره سقطت في سمن فقال: القوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. حدثنا علي بن عبد الله انه قال حدثنا معن انه قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ميمونه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فاره سقطت في سمن فقال: وما حولها فطرحه. وقال معنى: حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. حدثنا عبد المحمد أنه قال أخبرنا عبد الله أنه قال أخبرنا معمر عن مالك منبيا عن ميمونة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، ولم يستفسر هل كان السمن جامدا أو سائلا، فدل على أن الحديث خرج مخرج العموم. وفي تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لجرح المسلم بالمسك دليل على طهارة المسك مع أنه دم متجلط، دليل على طهارة المسك الذي يستخرج من الغزال مع أنه دم متجلط.
قال رحمه الله تعالى: باب البول في الماء الدائم. حدثنا أبو اليمان أنه قال أخبر شعيب أنه قال أخبر أبو زياد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. بسنده قال: لا يبولن أحدكم بالماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه. قال رحمه الله تعالى: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر وجبة لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ووضع بصلاته. وقال ابن المسيب والشعبي: إذا صلى وفي ثوبه دم أو جهبة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعين. حدثنا عبدنا أنه قال: أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحا وحد قال: وحدثني أحمد بن عثمان قال: حدثنا شريح بن مسلمة قال: حدثنا يريد بن موسف عن أبيه عن إسحاق أنه قال: حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب لهم جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ من بعد أشفى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سائل لا يرفع راسه، حتى جاءت فاطمه فطرحت عن ظهره فرفع راسه ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، فشق عليهم اذا دعا عليهم. قال: وكانوا يرون ان الدعوه لذلك بني مستجابه، ثم سمى: اللهم عليك بابي جهل وعليك بعتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عتبه واميه بن خلف وعقبه بن ابي معين. وعد السابعه فلم نحفظه. قال: فوالذي نفسي بيده لقد رايت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر.
السابع هو عماره بن الوليد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المزاق والمخاطي ونحوه في الثوب. قال عروة عن المسور ومروان: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث: وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. حدثنا محمد بن مسلم أنه قال: حدثنا سفيان عن حميد عن أنس أنه قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه طوله ابن أبي مريم. قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني حميد أنه قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ والمسكن. وكرهه الحسن وابو العالية. وقال عبد الله: التيمم احب الي من الوضوء بالنبيذ واللبن. حدثنا علي بن عبد الله انه قال: حدثنا سفيان انه قال: حدثنا زهري عن النبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: كل شراب اسكر فهو حرام. باب غسل المرأة اباها دمع الوجه. وقال ابو العالية: امسحه على رجلي فانها مريضة. حدثنا محمد انه قال: اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابي حازم انه سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس: وما بيني وبينه أحد بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني. كان علي يجيب بترسه فيهما، وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. قال رحمه الله تعالى: باب السواك. وقال ابن عباس: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستن. حدثنا ابو النعمان انه قال: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي برده عن ابيه انه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: اع اع، والسواك في فيه كانه يتهوع. حدثنا عثمان انه قال: حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفه انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الليل يشوص فاه بالسواك. قال رحمه الله تعالى: باب دفع السواك الى الاكبر. وقال عفان: حدثنا صفر بن جويريه عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوق بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبره، فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله: اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من بات على الوضوء. حدثنا محمد بن مقاتل انه قال: اخبرنا عبد الله انه قال: اخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيده عن ابراهيم بن عزم انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه، ثم اضطجع على شقك الايمن، ثم قل: اللهم اسلمت وجهي اليك، وفوضت امري اليك، والجات ظهري اليك، رغبه ورهبه اليك، لا ملجا ولا منجا منك الا اليك. اللهم امنت بكتابك الذي انزلته وبنبيك الذي ارسلت، فان مت من ليلتك فانت على الفطره، واجعلهن اخر ما تتكلم به. قال: فرددت على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت: اللهم امنت بكتابك الذي انزلت، قلت: ورسولك قال: ونبيك الذي ارسلت.
احسنت. نكمل بعد الاذان ان شاء الله. وفي هذا نص على ان الادعيه التي هي اوراد واذكار لا يجوز تغييرها. ما الذي يجوز تغييره من الأدعية؟ الأدعية المطلقة، الأدعية المطلقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل. وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. إن الله كان عفوا غفورا. باب الوضوء قبل الغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جلده كله.
ما يفيض الماء
ثم يفيض الماء على جلده كله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما. هذه غسله من الجنابة. ورحمه الله تعالى: باب غسل الرجل مع امرأته. حدثنا آدم نبي ياسين قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: كنت أغتسل وأنا والنبي صلى الله عليه وسلم من آن واحد من قدح يقال له الفرق. ورحمه الله تعالى: باب غسل الصاع ونحوه. حدثنا عبد الله بن معمر أنه قال حدثني عن مصعب أنه قال حدثني شعبة أنه قال حدثني أبو بكر بن حفص أنه قال: سمعت أبا سلمة يقول: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت في إناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله: قال ابن ماؤنا وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع.
والصاع أربعة أمداد، يعني أربع مرات مثل هذه اللي هو البطل الكبير. الله يرحمنا، شلون نسرف في الغسل الآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم أنه قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو أبوه وعنده قوم، فسألوا عن الغسل فقال: يكفيك صاع؟ فقال: ما يكفيه. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمنا في ثوب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم أنه قال حدثنا أبو عينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. وقال يزيد هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. قال أبو عبد الله: كان أبو عينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما روى أبو نعيم. قال رحمه الله تعالى: باب من أفاض على رأسه ثلاثة. حدثنا أبو نعيم أنه قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه قال حدثني سليمان بن سراد أنه قال حدثني جبير بن مطعم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. حدثني محمد بن بشار أنه قال حدثنا غندر أنه قال حدثنا شعبة عن مخوال بن راجل عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثة. ورحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم أنه قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام أنه حدثني أبو قال حدثني أبو جعفر أنه قال: قال لي جابر: وأتاني ابن عمك يعرض من حسن بن محمد بن الحنفية أنه قال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن: إني رجل كثير الشعر. فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل مرة واحدة. حدثنا مسلم بن إسماعيل أنه قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قالت ميمونة رضي الله تعالى عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل، فغسل يديه مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ على شمائه فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. ورحمه الله تعالى: باب من بدأ بالحلاب وبالطيب عند الغسل. حدثنا محمد بن مثنى أنه قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن قاسم عن عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. ورحمه الله تعالى: باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث أنه قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش أنه قال حدثني سالم عن كري عن ابن عباس أنه قال حدثتنا ميمونة أنها قالت صوبت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا أنها قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلها ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاق على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها
في بعض الروايات فلم يردها، يعني في دلالة على أنه اغتسل ما أراد أن يتنشف، لعله كان حر ويريد أن يتبرد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. حدثنا عبد الله بن زبير الحميدي وأنه قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كري بن عن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه.
يقوم مقام الحائط أو يقوم مقام التراب الصابون الذي نستخدمه اليوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب هل يدخل الجنوب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير جابة. وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده بالطهور ولم يغسلها ثم توضأ ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة أنها قالت: كنت أغتسل وأنا والنبي صلى الله عليه وسلم بماء واحد تختلف أيدينا فيه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسد أنه قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر أنه قال حدثنا شعبة عن بكي بن حفص عن عروة عن عائشة أنها قالت: كنت أغتسل وأنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله. حدثنا أبو الوليد أنه قال حدثني شعبة عن عبد الله بن جبر أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نساء يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة. قال رحمه الله تعالى: باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر انه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. حدثنا محمد بن عوين انه قال حدثنا عبد الواحد انه قال حدثنا الاعمش عن سالم بن الجعد عن كريم وابي عباس عن ابي عباس انه قال: قالت ميمونه: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ان يغتسل به فافرغ على يديه فغسلهما مرتين او ثلاثه ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكره ثم دلك يده بالارض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل راسه ثلاثه ثم افرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. قال رحمه الله تعالى: باب أن أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريم وابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يديه فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان: لا أدري أذكرت ثالثة ثامنة. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى غسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. قال رحمه الله تعالى: باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه بغسل واحد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن علي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه قال: ذكرته للعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا معاذ بن هشام أنه قال حدثني أبي عن قتادة أنه قال حدثنا أنس بن مالك أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال: قلت يا أنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة: إن أنسا حدثهم 9 نسوة.
هكذا جاء في الرواية وهن 11، وهذا غلط، لأنه صلى الله عليه وسلم تزوج ولم يكن عنده كلهن إلا 9. فالرواية الأخيرة وقال سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم 9 نسوة هي المحفوظة، وأما رواية وهن 11 فلم يكن تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم 11 دفعة واحدة ولا يوما واحدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب غسل المذي والوضوء منه. حدثنا أبي أنه قال: حدثنا زائد عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي أنه قال: كنت رجلا مذان فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ابنته فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. قال رحمه الله تعالى: من طيب ثم اغتسل وبغي أن تلقي به. حدثنا أبو نعمان أنه قال: حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشري عن أبيه أنه قال: سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف بنسائه ثم أصبح محرما. حدثنا آدم أنه قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال رحمه الله تعالى: باب تخليل الشعر. حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله أنه قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته وأفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت: كنت أغتسل وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء واحد نغرف منه جميعا. قال رحمه الله تعالى: باب من توضأ بالجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. حدثنا يوسف عيسى أنه قال: أخبرنا الفضل بن موسى أنه قال: أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريم مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة أنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفى بيمينه على شمائه مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم مضمض واستجرى وغسل وجهه وذراعيه ثم فاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. ورحمه الله تعالى: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم. حدثنا عبد الله بن محمد بن قال: حدثنا عثمان بن عمر أنه قال: أخبر يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قيمت الصلاة وعديت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام يصلي ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع اغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري. قال رحمه الله تعالى: باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. حدثنا عبدان قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال: أخبرنا أبو حمزة أنه قال: سمعت الأعمش عن سالم عن كليب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قالت لي أمه رضي الله تعالى عنه: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بذو وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستشرى وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. قال رحمه الله تعالى: باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا إبراهيم نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيمة عن عائشة أنها قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر.
أحسنت، بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.